الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الصحابية الجليلة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عام الحزن هلكت السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب السيرة سموا هذا العام عام الحزن، والحزن من خصائص الحياة الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى. الحزن خلاق، الحزن يفجر الطاقات، الحزن يكشف القيم. الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة، الإنسان بالحزن يكشف معدنه، بالحزن يظهر إيمانه، بالحزن ينكشف صبره، بالحزن تتفجر طاقاته، بالحزن يتقرب من ربه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق هو قدوة لنا. في عام واحد توفيت زوجته السيدة خديجة. السيدة خديجة عاشت معه 25 سنة، 15 سنة قبل البعثة، وعشر سنوات بعد البعثة. كانت خلالها المرأة الطاهرة النقية، الزوجة الوفية المخلصة، التي بذلت في سبيل الدعوة كل غال ورخيص، بذلت كل ما تملك من ثروة مادية ومكانة اجتماعية وهيبة معنوية وشرف شامخ وعز باذخ. كانت من خلال كل ذلك تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام العطاء، كل العطاء من قلبها ونفسها وهي راضية. سيدة خديجة مثال الزوجة التي تقف وراء زوجها معاونة داعمة صابرة مصبرة. لذلك عليه الصلاة والسلام وفاء منه لها حينما فتح مكة قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ونصب على قبرها لواء النصر لأنها لم تكحل عينيها بفرحة النصر. فحينما نصب هذا اللواء على قبرها ونصب خيمة إلى جانب قبرها إشعارا بأن لها فضلا على هذه الدعوة. طبعا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما هلك أبو طالب نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش وبالغ في إيذاء النبي، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته فقامت إليه إحدى بناته وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. وقال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. النبي قدوة، ذاق الفقر، دخل بيته قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا ولا شيء. قال فإني صائم. ذاق الغنى، لمن هذا الوادي من الغنم يا رسول الله؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال والله هو لك. ذاق النصر في فتح مكة، دخلها متأطئ الرأس متواضعا لله عز وجل. ذاق القهر في الطائف، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ذاق المرض، ذاق الصحة، ذاق موت الولد، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وذاق موت الزوجة، وذاق تطليق البنات، طلقت بنتاه مبالغة في إيذائه، وذاق الهجرة، وذاق المرض، وذاق الإخراج من بلده، كل شيء ذاقه ووقف الموقف الكامل من كل الظروف الصعبة التي مر بها. لذلك كان قدوة لنا وأسوة، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وحينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، معرفة سيرة النبي العملية فرض عين، لنحقق هذا الأمر بأن يكون النبي أسوة حسنة. أصبحت زينب رضي الله عنها ذات يوم ومكة من أدناها إلى أقصاها تتحدث عن مطاردة قريش لأبيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولاء البنت لأبيها معروف عند كل أب. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة مهاجرا إلى يثرب وليس معه سوى صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه. زينب كانت مضطربة خائفة على أبيها أياما وأياما، حتى جاءها خبر وصوله إلى يثرب فزال عنها كربها وسرت بسلامة أبيها صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى دار مأمنه في الهجرة. ولم تمض إلا أشهر معدودات حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أختيها فاطمة وأم كلثوم من يحملها إليه في دار الهجرة. وكانت رقية قد هاجرت كذلك من قبل، وبقيت زينب وحدها في مكة مع زوجها أبي العاص ابن الربيع الذي لم يسلم، بقيت معه إذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهما، يعني لم ينزل الحكم الشرعي الذي يفرق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر، فبقيت في مكة وقد غادرها الأهل وتنتظر وقت اللحاق بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة. ولما علمت زينب بما حصل لأبي سفيان وتعرض قافلته من قبل الصحابة، ورأت قريش أن تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تمض إلا أيام قليلة حتى خرجت قريش بخيلها وخيلائها تقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ناوية استئصالهم من دار هجرتهم، غير أن قريش لم تصل إلى قصدها وذاقت كؤوس المنايا في بدر، وكانت بدر تلطيخا لها في الوحي، وأعز الله الإيمان والإسلام وخذل أهل الكفر والشرك والطغيان، وانتقل خبر الانتصار العظيم قبل وصول الفلول المنهزمة إلى مكة. طبعا فرحت زينب فرحا شديدا بانتصار أبيها النبي وأصحابه، حتى قامت لله عز وجل شاكرة لهذا النصر المؤزر. وحين جاءت فلول الجيش مهزومة علمت أن زوجها كان من جملة الأسرى. صور زينب في مكة زوجة غافلها وانضم إلى جيش قريش ليحارب النبي، عمه وقع أسيرا. وقد كنت ذكرت لكم من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استعرض الأسرى مر به فقال عليه الصلاة والسلام وفاء منه لحق القرابة، قال والله ما ذممناه صهرا، ما ذممناه صهرا. هو الآن مقاتل ومشرك، أما كزوج ما ذممناه. الدليل أن زوجي بنتيه اللذين طلقا زوجتيهما، أبو العاص لم يفعل ما فعله وأبى يطلق زوجته، مع أنه جاءه ضغط شديد ليطلق زوجته نكاية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم ينسها له. يعني أنا سمعت قصة أنه مرة في الجاهلية جاء أبو جهل إلى بيت النبي قبل البعثة، فسأل ابنته فاطمة أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها. بلغ أبو سفيان ذلك فحمل فاطمة رضي الله عنها واقتص من أبي جهل إكراما لها، قصة الجاهلية. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحدث رفع يديه إلى السماء وقال يا رب لا تنسها لأبي سفيان. النبي كان وفي إلى درجة مذهلة. في أحد الصحابة نزع عن كتفه ريشة، رفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام وقال جزاك الله خيرا. يعني أجمل صفة بالإنسان الوفاء، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أجمل صفة في النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء. هذا الذي ارتكب معه خيانة عظمى، خيانة عظمى في كل المقاييس القديمة والحديثة والدينية والوطنية، حاطب بن بلدعة أرسل كتاب إلى قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، خيانة عظمى. فلما قال له سيدنا عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا يا عمر، إنه شهد بدرا. لم ينس له شهود بدر. تعال يا حاطب لما فعلت هذا؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، كنت لست لصيقا، أردت أن أجعل من هذا أن يكون هذا يدا لي بيضاء عندهم أحمي بها أولادي وأهلي ومالي. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقوا ولا تقولوا فيه إلا خيرا. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يوصف، وفاؤه لمن أرضعته، وفاؤه لمن ربته، وفاؤه لكل من ساهم وقدم له شيء. أي الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني أسوأ صفة في الإنسان اللؤم، اللؤم أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك يا رب لا تجعل حوائجنا إلا إليك. يبدو أن أهل أبي الربيع، أبي العاص ابن الربيع، أغنياء، لكن زينب تحب زوجها وزوجها لم يسلم بعد. يعني هذا الحب بين الزوجين هو من خلق الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحب بين الزوجين من خلق الله وجعل بينكم مودة ورحمة. زوجها مأسور عند أبيها، وأهل زوجها أغنياء مستعدون أن يقدموا أعلى فدية لإنقاذ ابنهم. ماذا فعلت زينب الذي مع زوجها الذي لم يرضى أن يسلم وبقي على كفره؟ أرادت أن تلقنه درسا، لكن درسا إيجابيا لا درسا سلبيا، درسا يحرك مشاعره. أرسلت في فدائه بشيء ثمين جدا، قلادة قدمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمها خديجة يوم عرسها، وخديجة قدمت هذه القلادة لابنتها زينب، وزينب أرسلت هذه القلادة لأبيها كي تكون فداء لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد الأسرى واحدا واحدا، وإذا به يصادف صهره أبا العاص، فينظر إليه نظرة الرفق والأسى عليه. العم أب يا أخوان، لك أب أنجبك، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله. أما الأب الذي زوجك كم مرة سهر من أجله، وكم مرة اعتنى بها، وكم مرة دفع إلى الدراسة، وكم مرة جاء وأصبحت فتاة إلى السمع والبصر، يتنكر الزوج لعمه. والله هذا منتهى اللؤم. عمك أي والد زوجتك، والدك من بعض المعاني، لك أب أنجبك وأب زوجك وأب دلك على الله. فلما أعرض النبي الأسرى إذا بصهره بين الأسرى، روى إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها. قالت فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق له رقة شديدة وبكى. تلقتها من أمها خديجة يوم عرسها، فلعل الأب يعني يجود لها بزوجها من خلال هذه القلادة. وقال عليه الصلاة والسلام يعني شيء لا يصدق، تواضع، هو سيد المجتمع، هو النبي، هو القائد العسكري، هو الحاكم، هو الذي يوحى إليه، هو الذي إن تكلم أو فعل ففعله سنة. قال إن رأيتم أن تطبقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. ترك أمر ابنته لأصحابه، ترك أمر فداء صهره لأصحابه، هذا منتهى التواضع، منتهى التعبير المعاصر الديمقراطي، منتهى الشعور أنه واحد من أصحابه، والرأي رأي الجميع. قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا وتردوا عليها مالها. طبعا قالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه الذي له. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ عليه عهدا أن يخلي سبيل زينب إليه، لأنه هو كافر بقي على كفره، ونذر التشريع لا يجوز لامرأة مسلمة أن تكون تحت كافر. أخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب إليه، ولما خرج أبو العاص إلى مكة وفى بعهده وخلى سبيل زوجته لتهاجر إلى أبيها. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجل آخر من الأنصار، فقال لهما كونا ببطن يأجج، وهو موضع على 8 أميال من مكة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيان به. فخرجا مكانهما بعد بدر بشهر، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها وفاء لعهده. أخلاقك مشرك لكن أخلاقك، أولا لم يطلق زوجته نكاية بأبيها، بينما عدلاه إن صح التعليل طلقا زوجتيهما واستجابا للضغط. والشيء الثاني، عاهد النبي على إطلاق سراح زينب وردها إلى رسول الله وفعل، وأن الزوجة غالية جدا. فلما فرغت بنت رسول الله من جهازها قدم لها حموها كنانة ابن الربيع أخو زوجها، كلفوا أخو زوجة أن يأخذها من بيتها إلى بعد 8 أميال من مكة لتذهب مع الصحابيين إلى رسول الله. قدم لها بعيرا ركبته، وأخذ أخو زوجها قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. وأخذت زينب تنظر إلى جبال مكة وهضابها مودعة لها، ولعلها لا تعود إليها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيام الربيع جاء رجل من مكة وصف له جبال مكة الخضراء في الربيع، فبكى النبي شوقا لمكة وقال يا أصيل لا تشوقنا. في الحجة الأخيرة كان في أمطار غزيرة، أنا أول مرة أرى جبال مكة الخضراء، والطريق بين مكة والمدينة أخضر. طبعا كان الحج في أيام الربيع عقب موسم أمطار جيد، فالبلاد في الربيع جميلة جدا، يعني دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فإنما هي منظر. فالنبي انهمرت دمعة على خده وقال يا أصيل لا تشوقنا. هجرة صعبة، إذا الإنسان ترك بلده واقتلع من جذوره. لما خرج النبي من مكة قال له اللهم إني خرجت من أحب البلاد إليك، فأسكنني أحب البلاد إليك. فقالوا مكة أحب البلاد إلى النبي، والمدينة أحب البلاد إلى الله. ما الذي حصل؟ ودعت جبال مكة وكانت ترجو أن يخرج معها زوجها مسلما مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله، ولكن خيب رجاءه وما أرادت أن تمن عليه في سعيها عند أبيها بإطلاق سراحه. يعني في امرأة إذا أغنى من زوجها قليلا، لولا أنا ما صرت، إذا ساكن ببيت بيتها، هذا بيتي بتقول أنت مالك بيت. امرأة غير مؤمنة لو تفوقت على زوجها قليلا لملأت سمعه منة وكلاما لا يحتمل. فمع أنها هي السبب في إطلاق سراحه وقدمت قلادتها ثمينة وأطلق النبي سراحها إكراما لابنته ولم تمن عليه وبقي مشركا، كانت تتمنى أن تذهب إلى المدينة مع زوجها ليلتئم الشمل. يبدو أن أهل مكة علموا أن بنت رسول الله ستلتحق بأبيها، وعقب معركة بدر والدماء لا تزال ساخنة والجراح عميقة والألم شديد، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها حبار ذو الأسود فروعها بالرمح وهي في هودجها وكانت حاملا، فلما ريعت طرحت ذا بطنها أسقطت، وبرك حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتباعد الناس عنه أي رجعوا، وأتى أبو سفيان وكان حكيما في جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف. فقال أبو سفيان إنك لم تصب، إني ما أصبت في العمل، خرجت بمرأتي على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن هذا منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها حاجة، وما لنا من سأر نسأره منها، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل فعلا في حكمة، يعني أخرجها علانية على رؤوس الأشهاد والجراح ساخنة فالرجال ما تحملوا أرجعوها، وفعلا في الليل انسل بها خفية وألحقها بسيدنا زيد وصاحبه لتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلماها لزيد بن حارثة وصاحبه فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلت زينب إلى أبيها رسول الله استقبلها استقبالا حارا وهتف الناس بهجة بوصولها بسلام، وما إن استراحت من عناء السفر أخبرت أباها بما فعله الرهط من قريش معها، وفي رواية أنها أصيبت بجرح من رمحه فنزفت وألقت حملة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية لمعاقبة هبار وصاحبه، وتقيم زينب بقرب النبي عليه الصلاة والسلام وأنست بأخواتها في المدينة حتى كان العام السادس من الهجرة، وقع أبو العاص في أسر الصحابة زوجة مرة ثانية، وقع أسيرا بعد أن تعرضت قافلته لسبعين ومئة من الصحابة، فأخذوا قافلته وأسروا أناسا كثيرين منهم أبو العاص فجاءوا بهم إلى المدينة. له تجارة أبو العاص من الشام إلى مكة، خرج 170 من الصحابة الكرام، أسروا طبعاً في حالة حرب بينهم، أسروا هذه القافلة، أخذوا القافلة وأسروا أناساً كثيرين منهم أبو العاص. بعد أن أمضى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعاً دخلت زينب أطلت برأسها من إحدى حجر النبي على أصحاب رسول الله وفيهم النبي يصلي فيهم، وقالت إني أجرت أبا العاص زوجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسمع معكم، ما في اتفاق بيناتكم؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى جوار ابنته زينب لأبي العاص وقال لأصحابه مرة ثانية. طبعا الصحابة أقنعوا، إذا أسلمت هذه القافلة الكبيرة جدا تصبح غنائم حرب، هي لقريش، الأموال أموال استثمار إن صح التعبير، أموال قريش هذه. فقال إذا أسلمت الآن تنقلب هذه البضاعة كلها غنائم. فقال كلمة أبو العاص رائعة، قال والله ما أبدأ إسلامي بهذا، ما أحب أن يبدأ إسلامه بأكل أموال الناس، مع أنه مغطى شرعا حالة حرب وهي بضاعة غنائم. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. نبي حكيم، هذا رجل أخلاقي، أخلاقي. فالأخلاقي ما الذي يذيبه، ما الذي يأثره أن تكون أنت معه أخلاقيا؟ أول أخلاقية له رفض يطلق زوجته، ثاني أخلاقية رفض أن يسلم وأن يأخذ كل هذه البضاعة له. قال وإن أبيتم، والنبي خيره مرة ثانية، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. هذا الرجل صهرنا زوج ابنتنا، أصبتم منه وأصبتم أمواله. قال فإن أردتم أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه، فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة وهو السقاء البالي، رجعت له كل أمواله. ثم حمل هذا إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، سلم الناس حقوقه، ومن كان أضع معه بضاعة أعطاه بضاعة، اللي أعطاه مال أعطاه مال، أعطاه بضاعة أعطاه بضاعة. ثم قال الآن جاء رد فعله الأخلاقي، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا. فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال إذن فأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شاهد توقيت إسلامه متى؟ متى وقف إسلامه؟ بعد أن رد الأموال إلى أصحابه، بعد أن ردها إلى أصحابه أعلن إسلامه. لما أعلن إسلامه؟ تلقى من عمه معاملة طيبة جدا، أول مرة أطلق سراحه، ثاني مرة أجاره، ثالث مرة أطلق سراحه، وأول مرة قال ما ذممناه صهرا. قال والله ما منعني من الإسلام عنده، ما منعني من أن أسلم وأنا عنده إلا مخافة أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. يعني أفضل وقت للإسلام كان بعد أن أدى الأموال إلى أصحابها، ثم خرج حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 7، فاستقبله عليه الصلاة والسلام. والله فرحة كبرى، سوف بنته وصهره كان مشركا فأسلم وجاء إلى المدينة، استقبله عليه الصلاة والسلام استقبال المهاجرين، استقبال المهاجرين إلى الله تعالى ورسوله، ورد عليه صلى الله عليه وسلم زينب، رد عليه زينب على النكاح الأول، لم يحدث شيئا من شرط أو غيره، هي زوجته وهو زوجها. فلما نزل الوحي لأنه لا يجوز أن تبقى مسلمة تحت مشرك أخذها منه النبي، فلما أسلم ردها على الزواج الأول وانتهت. والله قصة مؤثرة جدا، يعني فيها أحكام، فيها كمال، فيها وفاء، فيها رحمة، فيها إحسان، فيها عواطف زوجية، فيها عواطف أسرية، فيها موقف عم، موقف أب، موقف زوج، موقف زوجي. وبهذا تحقق للسيدة زينب رجاؤها بإسلام زوجها أبي العاص بن الربيع، ويعود الحبيبان الكريمان إلى الحياة الزوجية الآمنة المطمئنة، ويجتمع الشمل بعد فراق طويل. لذلك قالوا أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. وأنا أقول لكم لا يقل عن هذا العمل أن تشفع بين اثنين في نكاح، أن توفق بين زوجين، بين زوجين يعني بينهما مشكل، بينهما قطيعة، بينهما بغضاء، بينهما عداوة. إذا وفقت بين الزوجين أسعدتهما وأسعدت أولادهما. لذلك هذا الذي ينسحب من كل عمل صالح إنسان ما عرف سر وجوده، يعني من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يكون له نصيب منها. مرة قلت لكم أحد أخواننا الكرام شكى زوجته إلى أخيها، قال له طلقها كلمة واحدة. الله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الله عز وجل يريد الإصلاح، يريد التوفيق. لذلك يا أيها الذين آمنوا الآية الكريمة الدقيقة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. المؤمن أحد أهم أعماله أنه يصلح دائما بين المتخاصمين، ولا سيما إذا كانا زوجين. وبعد مضي عام واحد من اجتماع شمل الزوجين اللذين جمع بينهما الإسلام والإيمان والهجرة، كان الرحيل المهين، فقد توفيت زينب، عاش معها عاما واحدا في عمر قصير لكنه غني، وفي عمر طويل لكنه فقير. في علماء أجلاء عاشوا أقل من 50 سنة. الذي فتح الصين وأوصل الإسلام إلى هناك الله في النهاية حقق لها هذا الأمل. وهذا معنى ثاني، أحيانا وقعك الآن سيء، لك طموحك ما تحقق، من يدريك أن الله سبحانه وتعالى يمكن في المستقبل أن يحقق لك طموحك؟ يعني كان أعلى أمنية لها أن ترى زوجها في المدينة معها، جاءت وحدها إلى المدينة، زوجة أرجع الأموال لأصحابها، أعلن إسلامه والتحق بزوجته، حقق الله لها حلمها. والشيء الثاني الأخلاقي، لا تستطيع أن تأسره إلا بالأخلاق. فالنبي عرف أن هذا الإنسان أخلاقي لكنه مشرك، فأولا أثنى عليه لما كان أسيرا، أطلقه من أساره، قبل جوار ابنته له، إجارة ابنته له، ثم رد له أمواله. هذه الأعمال الطيبة تراكمت حتى حملته على أن يسلم. أحيانا ألف عمل ذكي مخلص حكيم بتشد إنسان إليك، تصرف واحد أحمق تبعده عنك. الإنسان أيام بيخسر أخوه بكلمة، بيربح بجهد كبير، بجهد دؤوب، أعمال متلاحقة بيربح وبيخسر بكلمة. فالإنسان يعني يكون دقيق في كلامه، دقيق في معاملته، يدرس كل تصرفاته، وإلا يخسر أصدقائه بسبب قليل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يريمنا الخير، والحمد لله رب العالمين.